أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هناك كتاب جليل القدر لأحد أكابر علمائنا الأقدمين، وهو الشيخ الصدوق رحمه الله محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، ذو التآليف الكثيرة والتصانيف الشهيرة من تلك الكتب النافعة التي ألفها هذا العالم الجليل، كتاب اسمه ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. جمع فيه مجموعة من الأحاديث الشريفة التي تتعلق بالأعمال ذات الثواب التي ورد بها نص خاص، والأعمال ذات العقاب كذلك. من تلك الأحاديث ما رواه الشيخ الجليل الصدوق رحمه الله عن أبيه بسند متصل إلى سعيد الأعرج، وهو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. روى سعيد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من أوثق عرى الإيمان أن يحب في الله ويبغض في الله ويعطى في الله ويمنع في الله. يمكن أن نقرأ الحديث الشريف بهذه الطريقة بصيغة المبني للمجهول كما يقول النحاة، ويمكن أن نقرأه بصيغة المبني للمعلوم فنقول: من أوثق عرى الإيمان أن يحب في الله ويبغض في الله ويعطي في الله ويمنع في الله. ويكون الفاعل في هذه الأفعال جميعا مستترا ومعلوما بسياق الكلام ومن مطاويه، وإن لم يذكر لم يقل أن يحب العبد في الله، أن يبغض العبد في الله، قال أن يحب. من الذي يحب؟ الإنسان العبد. على كل حال، المعنى والمقصود من الحديث الشريف واضح، سواء أقرأ بهذه الطريقة أم بتلك. وزيادة للتوضيح نقول: قسم الفقهاء الواجب في ضمن تقسيمات عديدة إلى التعبدي والتوصلي. هناك واجبات تسمى بالواجبات التعبدية، وهي التي لا بد فيها من نية وقصد قربه، فإن لم يؤت فيها بالنية الخالصة المقصود بها وجه الله عز وجل لم يكن ذلك العمل الصحيحة، ومثالها الواضح الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم، كذلك الصلاة والصيام والحج والزكاة والاعتكاف وما شاكل ذلك. هذه أمور عبادية تحتاج إلى نية، لا بد فيها من قصد ومن خلوص. عندما يتوضأ الإنسان لا بد أن يكون قصده من الوضوء امتثال أمر الله عز وجل، فإذا توضأ لشيء آخر، للتبرد مثلا أو لتنظيف بدنه، كان هذا الوضوء باطلا. كذلك الغسل عليه أن يغتسل امتثالا لأمر الشارع الأقدس، فلو اغتسل للنظافة كان الغسل باطلا. نعم، يمكنه أن يغسل جسمه لا للغسل، وإنما إزالة للأوساخ، وهذا لا يعتبر غسلا شرعيا، وإنما هو مجرد غسل وتنظيف. كذلك سائر العبادات، الصلاة عبادة وليست رياضة، الصيام عبادة وليس لتخفيف الوزن، الحج عبادة وليس مؤتمرا لاجتماع الناس، الزكاة عبادة وليست فقط لمجرد سد الخلة والنقص وما شاكل ذلك من تعبيرات شاعت وذاعت وراجت بين الناس. لو أن شخصا أعطى مبالغ طائلة وقصد بها نفع المجتمع، قصد بها إدارة الاقتصاد، هذا لا يؤجر على فعلته. ولو أعطى شيئا بسيطا قاصدا امتثال أمر الله تعالى ووجهه الكريم، كان بذلك مأجورا. كثير من الأعمال ليست عبادية، بمعنى أنه لا يلزم فيها قصد القربة، بل يمكن للإنسان أن يأتي بها لمصالح دنيوية. أكثر المعاملات من هذا القبيل، البيع والشراء لا يلزم أن يكون قربة إلى الله تعالى. أكثر الناس يبيعون ويشترون لأجل تحصيل المال أو لأجل مصلحة شخصية، الإجارة، التجارة، العمل والتكسب. أكثر الناس عندما يعملون لو سألتهم لما تعملون يقولون إن لم نعمل فمن أين نعيش مثلا. لا بأس، هذا لا يضر ولا أثر له، لأن العمل لا يلزم فيه قصد القربة. نعم، لو قصد القربة فيه كان مأجورا. أكثر الناس عندما يشتغلون لا ثواب لهم ولا أجر، لأنه يقصد بعمله كما ذكرت لكم إدارة شؤونه اليومية. لا إثم عليه ولا عقاب، لكن أيضا لا ثواب. الثواب مرتبط بقصد القربة. لو نوى حين خروجه من المنزل أنه يعمل ليؤدي بعض الواجبات عليه، ليؤدي ديون الناس التي في ذمته، ليصرف على من هو واجب النفقة عليه كالأبوين والأولاد والزوجة ومن شاكلهم. إذا نوى القربة في عمله كان مأجورا، وإن لم ينوي لم يكن عليه شيء سوى أنه لا أجر له ولا ثواب. قد يتزوج الإنسان لأنه يرغب في الزواج ويأنس به، لا بأس، لا بأس بذلك، أغلب الناس هكذا يفعلون، ولا ثواب لهم لأنهم لم يقصدوا الثواب. هناك من يفكر قبل أن يتزوج، يفكر في الأحاديث الواردة عن النبي وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام في فضل الزواج، فيقدم على هذا العمل لأجل اكتساب الثواب، حينئذ يؤجر ويثاب. إذن فهناك أعمال لا بد فيها من قصد القربة كالعبادات، وهناك أعمال لا يلزم فيها قصد القربة كأغلب المعاملات، وإن كانت القربة ونيتها يجلبان للإنسان الخير والثواب عند الله عز وجل. بعبارة مختصرة، يمكن للإنسان أن ينوي القربة في كل عمل يعمله، في كل خطوة يخطوها، وكل سكنة يسكنها، وكل كلمة ينطقها، يمكنه ذلك. يتأمل قليلا فيرتب وجها من وجوه القرب إلى الله عز وجل في ذلك العمل ويقدم عليه، ولا يجب عليه أن يتلفظ، يكفيه القصد والنية القلبية. وقلت لو لم يفعل ذلك فلا إشكال، فقط في العبادات لا بد من قصد القربة. من جملة الأمور الدائرة بين الناس وبكثرة قد لا يخلو منها أحد في الأرض كلها، الحب والبغض والإعطاء والمنع. هذه الأمور الأربعة دائرة بين الناس جميعا، قد لا نبالغ لو قلنا إنها دائرة بين الناس جميعا بلا استثناء. كل إنسان يحب أناسا معينين ويبغض أناسا، يعطي أناسا معينين ويقطع أناسا آخرين. هذا الحب والبغض، هذا الإعطاء والمنع، يقول الحديث الشريف الذي مر علينا في مطلع الكلام، يقول: يمكن أن يجعل لله عز وجل فيكون من أوثق عرى الإيمان، يجعل الإنسان متمسكا بالعروة الوثقى ومؤمنا حقا، يكون قد قرب من الله عز وجل ومن رحمته ولطفه تعالى أشد القرب. وذلك إذا جعل هذه الأمور الأربعة مربوطة به عز وجل. المؤمن طبعه هكذا غالبا، عندما تسأل مؤمنا لماذا أنت تحب العالم الفلاني، تحب المرجع، أنت تحب مرجعك في التقليد، يقول لك نعم. تقول له لماذا؟ هل استفدت منه شيئا؟ هل لك عنده مصلحة دنيوية؟ يقول لك لا، أنا أحبه لله عز وجل، لأنه يوصلني إلى أحكامي الشرعية ويعلمني ما أجهله من مسائل. هذا حب في الله تعالى. لماذا يحب المؤمنون أهل البيت عليهم السلام ولماذا يبغضهم الآخرون؟ لسبب بسيط، هؤلاء يحبون أهل البيت لله تعالى لأن الله تعالى أمرهم بذلك، والذين يبغضونهم فسببه أن الشيطان يأمرهم بذلك، لذا يحاولون جهدهم أن ينتقصوهم كلما أمكنهم ذلك، يبحثون هنا وهناك ليحاولوا تنقيص شأن الطاهرين كيما يقووا جانب من يحبونهم من الأعداء، حتى إذا قيل لهم لم تحب فلانا المنحرف، فلان يعصي الله، فلان فعل كذا وكذا، يقول لك النبي فعل كذا وكذا، النبي غير معصوم، أنت تعترض على فلان أو فلان. والأعجب من هذا حقيقة مما يستدار له العجب، أنك لو ذكرت مساءة عن شخص من الأشخاص العاديين تجده يثور ويفور ويغضب ويقول كيف تتهم وكيف تقول هذا وأنت فعلا لا تتهم، وإنما هو أمر مكتوب قرأته في الكتب المعتبرة، لكن يأتي وينسب إلى رسول الله وإلى أنبياء الله العظام الطاهرين المطهرين، ينسب إليهم مساوئ تقشعر منها الأبدان، تقف لها الشعور. كيف صار هذا؟ أليس هذا عجيبا؟ يقوم شخص يدعي الإسلام فينسب إلى الأنبياء والأولياء مساءات لا تعد ولا تحصى، ثم يغضب ويزعل ويتأثر لو نسبت شيئا من تلك المساءات إلى أناس آخرين. الحب الحقيقي، الحب الذي يوثق عرى الإيمان، أن يكون في الله تعالى. لا تفكر أنني ربما أحتاج فلانا يوما من الأيام لهذا أحبه أو لهذا أتقرب إليه. عليك أن تحبه لأنه مؤمن إذا كان مؤمنا، وإذا لم يكن مؤمنا فابغضه لله عز وجل، حتى لو كنت مستفيدا منه، حتى لو كنت مستفيدا منه. لا أقول أظهر له البغض، لا أقول اكتسب العداوات مع الناس، وإنما أقول هذه أمور قلبية، اجعل القلب في حبه وبغضه مربوطا بالشرع، أحب أولياء الله وابغض أعداء الله. من جملة فروع الدين العشرة، تعرفون أيها الإخوان فروع الدين وأنها عشرة، وأقولها الآن وقد قلتها مرات عديدة، إنما أكررها لتحفظ. أصول الدين خمسة وفروع الدين عشرة. أصول الدين: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد في يوم القيامة. فروع الدين عشرة: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الخمس، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. هذه ثمانية. ما التاسع والعاشر؟ التولي لأولياء الله عز وجل والتبري من أعداء الله تعالى. هذان من فروع الدين الأساسية. كذلك الإعطاء والمنع ليكون لله تعالى. عندما تعطي أحدا أقصد بذلك التقرب إلى الله تعالى، وعندما تمنع شخصا أيضا انظر هذا الجانب، فإنك أولا تؤجر على هذا العمل، ثانيا لو لم تنظر هذا الجانب بعد ذهاب العمل سدى قد يندم الإنسان يوما. ربما يحسن الإنسان إلى شخص فترة من الزمان، ثم يأتي وقت ويحصل بينهما اختلاف، فيندم هذا المعطي، هذا المحسن، يقول لو كنت أعلم لما أحسنت إلى فلان، لو كان قد أحسن إليه ابتغاء وجه الله عز وجل لا يندم، لأنه نال مقابل إحسانه الخير الكثير، نال الأجر والثواب. أما لو لم يكن قصد الوجه الإلهي، فإنه إضافة إلى ذهاب عمله سدى يكون حينئذ نادما ومتألما أشد الندم. إذن فالحب في الله والبغض في الله. ابغض لله تعالى، لا تبغضه لأنه حجب عنك شيئا ليس مهما أن فعل، الله تعالى يعوضك أضعافا مضاعفة كثيرة. ابغضه لله ولا تحبه للفائدة، أحبه لله عز وجل. كثيرا ما نسأل، كثيرا ما يسأل الإنسان، عندنا مثلا عطاء معين، هل نعطيه للشخص الفلاني الغير الملتزم أو الغير الماشي على الخط المستقيم؟ فيقال لهم يجوز، لكن لو أعطيتموه للموالي وللمؤمن كان أفضل. يتوجه سؤال، لماذا أليسوا جميعا عباد الله تعالى؟ أليس هذا فقيرا ومحتاجا؟ نعم، كل هذا في محله، لكن لو نظرت إلى المؤمن يكون فعلك حينئذ لله تعالى، وعندما تمنع ذاك المنحرف يكون منعك أيضا لله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن تكون أعمالنا وتروكنا وأقوالنا وسكوتنا وسائر حركاتنا وسكناتنا خالصة لوجهه الكريم بمحمد وآله الطاهرين.